هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ذخائر العبر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأحبة في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. أحبائي، في هذه الحلقة من برنامجكم ذخائر العبر التي ستشكل نهاية المطاف في هذا البرنامج، ولكن من المؤكد أن برامجنا الأدبية لا يمكن أن يكون لمطافها نهاية، فكلنا أمل في أن نجدد اللقاء معكم عبر برامج أدبية أخرى بإذن الله تعالى. الآن ندعوكم إخوتنا المستمعين لمتابعة القسم الثاني من جولتنا في رحاب قصة سلامان وأبصال، كما يرويها لنا يراع الشعر الإيراني الكبير عبد الرحمن الجاني. مستمعينا الأفاضل، قبل أن نستكمل رواية ما تبقى من أحداث القصة، يسرنا أن نجدد اللقاء مع ضيف البرنامج الأستاذ الدكتور سعد الشحمان. أهلا بكم دكتور سعد. نرحب بكم أجمل ترحيب.
حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى مستمعينا الكرام في كل مكان عبر هذه البرامج الأدبية. نأمل إن شاء الله أن نلتقيهم في برامج أدبية أخرى من التراث الفارسي
إن شاء الله. بإذن الله تعالى. دكتور سعد، نرجو من حضرتك يعني أن تكملوا ما تفضلتم به في الحلقة الماضية حول قصة سلامان وأبصال، ولكن حول انعكاساتها في الأدب الإيراني في هذا القسم. فمما لا شك فيه أن هذه القصة لم تغب عن الأدب الفارسي، فلقد تناولها بعض الأدباء الإيرانيين وعلى رأسهم الشاعر العارف عبد الرحمن الجامي. نرجو منكم تسليط الأضواء على طبيعة هذا التناول في الأدب الإيراني.
نعم إن شاء الله. في الحقيقة كما قلت في القسم السابق من الحديث، نعم، أن قلت إن القصص الرمزية كثيرة جدا في الأدبيات الفلسفية والعرفانية، بل إن الأدب العرفاني بالخصوص يعتمد بالأساس على الرموز،
نعم،
في التعبير عن مفاهيمه واتجاهاته. هناك الكثير من القصص الرمزية التي اكتسبت شهرة عالمية ودخلت تراث الكثير من أمم الأرض وشعوبها،
نعم،
كما نلاحظ مثلا بالنسبة إلى قصة ليلى والمجنون التي دخلت
العربي ليلى وقيس،
نعم، نعم، قيس وليلى، التي دخلت الآداب العالمية من أوسع أبوابها، ومن بين الآداب التي تأثرت بها يعني الأدب الفارسي بطبيعة الحال. وأيضا سلامان، قصة سلامان وأبصال، التي هي تعتبر يعني قصة حب جمع بين سلامان الفتى وبين أبصال التي كانت مربية له، جاء بها أبوه لتربيته ولكنه تعلق بها. هذه القصة تعتبر من القصص الرمزية من الدرجة الأولى، كما نلاحظ بالنسبة إلى قصة حي ابن يقظان. وهذه القصة يعني تناولها الكثير من الفلاسفة والأدباء والشعراء المسلمين، سواء العرب منهم أم الإيرانيون، تناولوها وظلت متداولة حتى القرن السابع الهجري، وكل واحد منهم فسرها حسب اتجاهه وحسب ذوقه وحسب مشربه. قسم منهم تناولوها من الناحية الفلسفية، والقسم الآخر تناولها من حيث الدلالات العرفانية. من ضمن الأشخاص الذين تناولوا هذه القصة الفيلسوف الكبير ابن سينا الذي أوردها في كتابه المعروف التنبيهات والإشارات، وخصص لها فصلا مستقلا وحاول تحليلها وفك رموزها من الناحيتين الفلسفية ومن الناحية العرفانية، لأن ابن سينا كما تعلمون كانت له اتجاهات فلسفية وعرفانية في نفس الوقت. ومن بين العلماء والأدباء الآخرين الذين تناولوا هذه القصة بالشرح والتفسير المفسر المعروف الفخر الرازي، وكذلك الشيخ نصير الدين الطوسي الذي قام بشرحها شرحا فلسفيا مستقلا. من بين الأدباء الذين طرحوا هذه القصة في أدبهم هو الشاعر الشهير ذو الاتجاهات الصوفية والعرفانية عبد الرحمن الجامي الذي نظمها شعرا، يعني خصص لها منظومة كاملة من بدايتها إلى نهايتها على أساس الرواية اليونانية التي طبعا ترجمت إلى العربية ومن العربية ترجمت إلى الفارسية، وقام بلغة الشعر بتفسير هذه القصة ومحاولة فك رموزها بأسلوب يقرب كثيرا من الأسلوب الذي اتبعه الخاجة نصير الدين الطوسي. هكذا يعني نفذت هذه القصة في الأدب الفارسي، الأدب الفلسفي والأدب العرفاني. وكما قلت هذه القصة لها بعد عالمي أيضا، حتى أن بعض علماء الغرب تناولوا أيضا هذه القصة وحاولوا تفسيرها وفك رموزها ودلالاتها، ومن بينهم عالم النفس المعروف غوستاف يونغ صاحب نظرية الشخصية وصاحب مدرسة التحليل النفسي التي ورثها من أستاذه سيغموند فرويد. نعم. حيث يدل تناول هذا العالم لهذه القصة على التأثير العميق الذي مارسته الأديان والمذاهب العرفانية في الشرق وخاصة في الهند. يعني من المرجح أن هذه القصة لها جذور هندية، كما يدل على ذلك اسمها أو اسم بطلي هذه القصة وهما سلامان وأبسال. هذه الكلمات لها جذور هندية، وكما تعلمون يعني تعتبر بلاد الهند من يعني مهد أو من البلدان التي ترعرع فيها التصوف و الأرفان في منطقة الشرق. هذه المعتقدات الشرقية وخاصة المعتقدات الهندية أثرت تأثيرا كبيرا على نظريات هذا العالم النفسي الذي قامت نستطيع أن نقول إن أفكاره ونظريته قامت على يعني فكرة الواردات القلبية وفكرة الإشراق، التي هذه الفكرة يعني هما فكرتان شرقيتان انطلقتا من بلاد المسلمين كما تعلمون. بالنسبة إلى الرموز في هذه القصة، كما تعلمون هذه القصة حافلة بالرموز، يعني هي قصة يعني نفس القصة كلها كوحدة كاملة هي عبارة عن رمز وعبارة عن رموز فلسفية ورموز عرفانية. فالملك الذي نلاحظه في القصة يمثل الملك والد، يعني والد سلامان في القصة يمثل الشخصية الرئيسية فيها، ونلاحظ أنه يرمز إلى الإنسان الزاهد العازف عن الدنيا، الإنسان الذي يريد الصلاح والخير لابنه. ولكن هناك يعني صفة سلبية في هذا الملك، وأنه يبالغ في زهده وفي تنسكه إلى حد العزوف، يعني إلى حد أنه ينظر نظرة متشائمة وسوداء إلى النساء. هو نفسه لم يكن متزوجا، فكان يعني في ذلك الوقت قبل أن يولد سلامان لم يكن يرغب في أن يعني يتزوج أو تجمع علاقة الزواج مع النساء، فأوصى مشاوره بأن يتولد له ابن بدون أن يعني يقرب من النساء.
يعني هو تبنى سلامان.
نعم. لا يعني لم يتبنى، وأنا بطريقة أخرى ربما يعني هذا يعني هذه الطريقة تعتبر رمز من رموز القصة.
قصتنا.
يعني بطريقة أخرى ولد سلامان من غير أم.
نعم.
يعني كما نلاحظ مثلا ربما مثلا كانت طريقة معينة، ربما هي شبيهة بطريقة مثلا أطفال الأنابيب، لا أدري بالضبط.
هذه
يعني
أيضا واحدة من رموز هذه القصة.
واحدة من رموز هذه القصة. مستشاره الشيخ الحكيم يمثل المنقذ والمعالج للمشكلة التي ظهرت فيما بعد، وهي مشكلة تعلق سلامان بمربيته أو دايته. وسلامان هو رمز للإنسان الذي يراد له أن يسير في طريق الزهد وفي طريق طاعة الله، ولكنه ينحرف في البداية عن هذا الطريق ويستسلم لأهوائه وشهواته ولنزعاته النفسية. وأما بالنسبة إلى أبسال المربية لسلامان فهي تمثل في القصة رمز لقوة الإغواء من خلال استغلال قوة الجمال فيها. هذه يعني نظرة عامة للقصة ومحاولة لفك بعض الرموز المتواجدة في هذه القصة. والقصة أيضا يعني كما قلنا يونانية، ترجمت إلى العربية وترجمت إلى
الفارسية.
اللغة الفارسية، ومن يريد أن يطلع عليها بشكل مفصل أكثر يمكنه أن يراجع تلك الترجمتين.
إذا هي موجودة باللغتين العربية
والفارسية. نعم موجودة هذه اللغة، وهي يعني قصة معروفة ومشهورة. نرجو أن نكون قد وفينا الحديث حول هذه القصة بشكل مختصر.
شكرا جزيلا دكتور.
طبعا ونامل إن شاء الله أن نلتقيكم في برامج
إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. نشكرك جزيل الشكر دكتور سعد الشحمان على حضورك معنا في الأستوديو، شكرا جزيلا لك.
حياكم الله، لا شكر على واجب.
عفوا. أعزائي الكرام، نحن نودع ضيفنا الكريم الدكتور سعد الشحمان ونقدم لكم جزيل شكرنا على حسن مرافقتكم لنا طيلة حلقات البرنامج. أملنا أن يوفقنا الله لأن ننتفع من معلوماتكم وملاحظاتكم القيمة في برامج أدبية أخرى كما قال الدكتور بإذن الله تعالى. الآن ندعوكم إخوتنا المستمعين الأكارم لمتابعتنا مع ما تبقى من أحداث قصة سلامان وأبسال اللذين تركناهما في الحلقة السابقة وقد هربا إلى بلاد النائية هربا من بطش والدي سلامان، فلنرى ماذا سيكون مصيرهما. تابعونا مشكورين. إخوتنا المستمعين، يواصل الجامي رواية أحداث القصة فيقول بلغته الشعرية التي ترجمناها لكم نثرا: وكان عند الملك قصبتان من ذهب عليهما سبع صفارات يصفر بها لكل إقليم فيطلع على ما يريده منها، فنفخ الملك في القصبة فاطلع على سلامان وأبصال فوجدهما على أسوأ حال، فرق لهما وأمر لكل منهما بما يكفيه وقال في نفسه: لعل الصبي يعود إلى الحق. فلما مضى على ذلك مدة من الزمان غضب الملك عليهما فأبطل لذتهما بعلوم كان يعرفها، فبقي كل واحد منهما في أشد ألم من رؤية صاحبه وشدة التوق إليه وعدم الوصول إليه. فعاد سلامان وجاء إلى باب الملك معتذرا مستغفرا، فقال له أبوه: إن سرير الملك يريد التوجه التام، وأبسال أيضا تريد ذلك، وكلاهما لا يجتمعان ولا يمكنك أن تصعد السرير، وأبسال معلقة برجليك، وكذلك أيضا لا يمكنك أن تصعد سرير الأفلاك وحب أبسال معلق برجلي فكرك. ثم إن الملك أمر أن يعلق أحدهما بالآخر، فبقيا كذلك يومين، فلما كان الليل أنزلهما، فمضى كل واحد منهما وأخذ بيد صاحبه وألقيا بنفسيهما في البحر، فخلص الملك سلامان بعد أن أشرف على الهلاك وغرقت أبسال. فلما تحقق سلامان أن أبسال قد غرقت كاد أن يشرف على الموت لشدة فراقها، ففزع الملك إلى الحكيم في أمره، فدعاه الحكيم إليه وقال: يا سلامان، هل تريد وصال أبسال؟ فقال: وكيف لا أريد ذلك، وهذا هو الذي شوش علي أمري. فقال له الحكيم: إني أوصل إليك أبسال بثلاثة شروط: الأول ألا تخفي عني شيئا من أمرك، والثاني أن تقلدني في كل ما أفعل، والثالث ألا تعشق غير أبسال مدة عمرك. فأطاعه في ذلك، فكان الحكيم يحضر إليه صورة أبسال تجالسه وتتلطف معه في الكلام حتى ألفها، فأراه بعد ذلك صورة الزهرة، وهي صورة فائقة على كل حسن وجمال. فشغف سلامان بهذه الصورة الجديدة شغفا عظيما أنساه حب أبسال، فقال: أيها الحكيم، لست أريد أبسال، وقد لاقيت منها ما كرهني صحبتها، ولا أريد إلا هذه الصورة. فسخر له الحكيم صورة الزهرة حتى كانت تأتيه في كل وقت، ولم يزل كذلك إلى أن زال عن قلبه حبها وسهى عقله وصفى من كدورة المحبة. فشكر الملك للحكيم سعيه في إصلاح أمر ولده، وجلس سلامان على سرير الملك ونظر في الحكمة، صار صاحب دعوة عظيمة، وأمر أن تكتب قصته هذه على سبعة ألواح من ذهب وأن تحفظ في الهرمين. فلما ظهر أفلاطون الإلهي بعد طوفان الماء والنار، اطلع على ما في الهرمين من العلوم الجليلة والذخائر النفيسة، فسافر إليهما لكنه لم يتمكن من فتحهما، فأوصى بذلك إلى تلميذه أرسطو. فلما توجه الإسكندر إلى جهة الغرب، توجه أرسطو معه إلى أن بلغ الهرمين، ففتح بابهما بالطريقة التي أوصى بها أفلاطون، وأخرج منهما الألواح التي كتبت عليها هذه القصة. وهكذا نبلغ بكم إخوتنا المستمعين نهاية برنامجكم ذخائر العبر، ونحن نشعر بالامتنان لكم لحسن متابعتكم لنا طيلة حلقاته. هذه المتابعة التي كانت وما تزال خير دافع لنا للتواصل معكم عبر هذه البرامج، على أمل أن نلتقيكم عند برامج أدبية أخرى. نتمنى لكم أجمل الأوقات وأطيبها، وتقبلوا تحيات قسم الثقافة والأدب والفن في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء.